أيها الإخوة في الله، لقد سمعتم عنوان الكلمة التي أريد أن أتكلم بها بينكم الآن إن شاء الله. عنوانها وجوب الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والتحذير مما يخالفهما. لما كان الناس اليوم وفي كل زمان شد الحاجة، بل في أشد الضرورة إلى الاعتصام بالقرآن العظيم والسنة المطهرة والاستقامة على ما دل عليه والدعوة إلى ذلك والتحذير من خلاف ذلك، رأيت أن تكون كلمتي بهذا العنوان. لقد الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق. قال الله عز وجل في سورتي براءة والصف: والذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال في سورة الفتح: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال علماء التفسير رحمة الله عليهم: الهدى الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام هو ما بعثه به من العلوم النافعة والأخبار الصادقة، ودين الحق هو ما بعثه به سبحانه من الأعمال الصالحة والأحكام العادلة والشرائع المستقيمة. ومن الهدى ما بعثه جل وعلا به من الإيمان الصادق، من توحيد الله والإخلاص له، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله، وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ومن الأخبار الصادقة كل ما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام مما كان وما يكون، بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام ببيان ذلك، بين ما جرى فيما مضى من الزمان على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، بين أسباب نصرهم وأسباب هلاك أعدائهم، وبين أخبار الجنة والنار وأعمال أهلهما، كما بين أنواع النعيم لأهل الجنة وأنواع العذاب لأهل النار إلى غير ذلك. فقد بين سبحانه وتعالى على يد رسوله وخليله محمد عليه الصلاة والسلام أنواعا عظيمة وأصنافا كثيرة من العلوم النافعة والأخبار الصادقة، لأن فيها عظة ودعوة وتوجيها إلى الخير، لأن فيها بيان ما يجب لله من الأسماء والصفات، ولأن ذلك يوجب على المكلفين تصديق الرب عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم ما أخبروا به. وبعثه بالدين الحق بما شرع له من الفرائض والأحكام من صلوات وصيام وزكوات وحج وجهاد وغير ذلك. بعثه بأعمال صالحة رتب عليها سبحانه أنواع الجزاء والثواب، بعث شرائع مستقيمة وأحكام عادلة بين العباد، من استقام عليها وصل إلى شاطئ النجاة وفاز بالسلامة والكرامة، ومن حاد عنها أب الخيبة والصفقة الخاسرة وباء بالندامة والخزي في الدنيا والآخرة. وبين جل وعلا أن هذا الهدى وهذا الدين الذي بعثه صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم، ما بعثه الله من علوم نافعة للعباد ومن أخبار صادقة ومن شرائع مستقيمة وأحكام عادلة وأعمال صالحة، بين جل وعلا في مواضع من كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله العباد بالاستقامة عليه واتباعه، وبين أنه موصل إليه، وأن من استقام على الصراط وصل إلى النجاة، وصل إلى ساحل السلامة والسعادة، وصل إلى الجنة والكرامة. ومن حاد عن هذا الصراط انتهى به ما حاد إليه إلى دار الهوان، إلى الجحيم والعذاب. قال جل وعلا في كتابه العظيم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلو على الناس ما بعثه به من الأوامر والنواهي، فقال عز وجل قل تعالوا، يعني قل يا محمد أو قل يا أيها الرسول للناس تعالوا يهلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يعني أقصه عليكم وأخبركم به عن علم وعن يقين وعن وحي من الله، لا عن ظن ولا عن تخرص، ولكن عن وحي من الله عز وجل. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا كيل وميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوف ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال عز وجل بعد هذه الأوامر والنواهي وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، المعنى أن هذه الأوامر وهذه النواهي امتثالها والاستقامة عليها وتنفيذها هو صراط الله المستقيم، فوجب على جميع المكلفين من الجن والإنس والذكور والإناث والعرب والعجم والحكام والمحكومين، وجب عليهم جميعا أن يلتزموا بهذه الأوامر هذه النواهي، وأن يسلكوا صراط الله المستقيم الذي هو مقتضى هذه الأوامر والنواهي. فبدأها بالنهي عن الشرك، وتعالوا أتوا ما حرم ألا فيه من شيء، بدأها بالشرك لأنه أعظم الذنوب، لأنه أشد الجرائم، لأنه عدو بالله جل وعلا وسوء ظن به وصرف العبادة لغيره، وضد ذلك وتوحيد الله والإخلاص له وهو أعظم الفرائض وأهم الواجبات. فبدأ بالأصل الأصيل والقاعدة العظيمة وهو توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، وهذه سنته سبحانه في غير هذا من كتابه، قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخره، الأمر بعبادته وحده وترك الإشراك به سبحانه. ثم ذكر مسائل عديدة بعد ذلك، هكذا قوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآيات، فبدأها بالدعوة إليه سبحانه والإخلاص له، وقضى ربك يعني أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر مسائل عديدة. وهكذا في آيات كثيرات يأمر بتوحيده والإخلاص له قبل كل شيء، كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فالواجب على جميع العباد أن يعنوا بهذا الأمر قبل كل شيء، وأن يخصوا الله بالعبادة في الدعاء الصلاة الصوم الحج الصدقات وغير ذلك، كل معبود وحده سبحانه وتعالى، فلا يجوز صرف العبادة لغيره كائنا من كان، لا لصنم ولا لنبي ولا لولي ولا لجن ولا لإنس ولا لكوكب ولا لغير ذلك، أن تجب العبادة كلها لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبد الله ويصل له الدين، ألا لله الدين الخالص، إلى أمثال هذه الآيات. وهكذا بعث نبيه وصف بذلك من جهة السنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر بقية الأركان، فبدأ بهذا الأصل الأصيل هو توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا في حديث جبرائيل لما سأل الرسول عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن الآخر الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة له. فأصل الإسلام وقاعدته وأصل الدين وقاعدته هو توحيد الله والإخلاص له قبل كل شيء، وترك الإشراك به سبحانه وتعالى، هذا هو قاعدة الإسلام وأصله وأساس الملة، أن تكون العبادة كلها لله وحده، وأن يبتعد عن الإشراك به سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي بعث الله به جميع الرسل وأنزل به جميع الكتب، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اتركوا عبادة الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هكذا الرسل جميعا بدأوا بهذا الأصل، توحيد الله والإخلاص له والإيمان بالرسول الذي بعث إليه. فنوح بدأ قومه بذلك على أن يعبدوا الله وحده ويصدقوا نوحا عليه الصلاة والسلام. هكذا قوم هود بدأه نبيهم هود بذلك، بأن يعبدوا الله ويصدقوا نبيهم هود عليه السلام. وهكذا ثمود بدأهم نبيهم صالح بالدعوة إلى توحيد الله وتصديق من أرسل إليهم وهو صالح عليه الصلاة والسلام. وهكذا إبراهيم ولوط ومن بعدهم موسى هارون وداود وسليمان وغيرهم، كلهم بدأوا الأمم بدعوتهم إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان بالرسول المبعوث إليهم. ثم بعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الرسل وإمامهم وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام، بعثه الله بهذا الأمر الذي بعث به إخوانه قبله، هو توحيد الله والإخلاص له، فأمره بهذا قبل كل شيء، بأن يعبدوا الله وحده ويصدقوا نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. وقد بدأهم بالتوحيد فقال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلح. فاستنكروا ذلك لأنهم لم يعتادوا هذا التوحيد، لأن لهم طريقة آبائهم دعوة الأنبياء والأولياء وعبادتهم من دون الله، فلهذا استنكروا هذا الأمر وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، لشيء عجاب. فكر الله عنهم أيضا في سورة الصافات قولهم: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فسروا هذا الأمر واستغربوه وأبوا وعاندوا، مع أنه الحق، مع أنه الذي فضل الله عليه العباد، مع أنه اللي بعث الله به الرسل جميعا وأنزل به الكتب، ولكن القوم عاشوا على غيره، عاشهم وآباؤهم على غيره، فلهذا استنكروا من دعاهم إليه. وهكذا العادات في كل زمان ومكان تحرب بها دعوة الرسل ويحارب بها الحق. فمن أجل ما ذكرنا بدأ الله سبحانه دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى توحيد الله وترك الإشراك به سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فيتنفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله كائنا من كان من غيرهم، وتثبت العبادة لله من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم وغير ذلك. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ثم أمر بالإحسان الوالدين وبالوالدين إحسانا، وهذا في مواضع كثيرة لأن حقهما عظيم، وهكذا عقوقهما من أعظم المنكرات، وقد قرنه الله بالشرك في ما جاءت به السنة كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه، من حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة كررها. قلنا: بلى يا رسول. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول وشهادة الزور. فجعل العقوق قرين الشرك كما جعل البر قرين التوحيد. فعلم بهذا عظم حق الوالدين وعظم خطر عقوقهما وجريمة عقوقهما. ثم ذكر بعد ذلك النهي عن قتل الأولاد من أجل الفقر: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وفقر نحن نرزقهم وإياهم. كان من عادة بعض الجاهلية قتل أولادهم خوف الفقر، وربما قتلوا بعض البنات خوف العار وعدوها كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله سبحانه: وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فأنكر الله عليهم ذلك ونهاهم عن هذا الشيء. ثم ذكر النهي عن الفواحش ظاهرها وباطنها، ثم ذكر ما هو من أفحش الفواحش ومن أعظم الجرائم بعد الشرك بل وأعظمه، هو قتل الناس بغير حق. فقال: ولا تقتلوا الناس الذي حرم الله إلا بالحق. هذه خمس مسائل: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، يعني لتعقلوا، لعل للتعليل، يعني هذه وصايا لتعقلوها وتفهموها وتعملوا بها. ثم قال: ولا تقربوا بين اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. واليتيم من ذهب والده قبل بلوغه يقال يتيم، والأنثى يتيمة حتى يبلغ أشده، يعني حتى يبلغ الحلم وحتى يزول السفه يكون رشيدا. إلا بالتي أحسن، إلا بما ينفع اليتيم من التجارة في ماله ودعوه. ثم قال جل وعلا: وأوفوا الكيل والميزان. هذه السادسة والسابعة والثامنة بالقسط بالعدل، يعني بخت المكيال والميزان من أعظم الظلم. لا نقل نفسا إلا وسعها، المعنى أن الواجب على كل مؤمن أن يبذل وسعه في تحري العدل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم أتى بالتاسعة: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. أوجب العدل في القول كما أوجبه في الفعل، فالعدل واجب في الأفعال والأقوال مع القريب مع الحبيب والبغير مع الرئيس والمرؤوس مع كل أحد. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا فاعدلوا هو أقرب للتقوى. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال بعد ذلك وهي العاشرة: وبعهد الله أوفوا. إن أوفوا بما عهد الله إليكم من الأوامر والنواهي والأخبار العظيمة النافعة. وبعهد الله أوفوا، يعني أوفوا بما عهد الله إليكم من فعل أوامره وترك نواهيه والإخلاص له والاستقامة على دينه. وهذه تعم جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعهد الله، يعني بما عهد إليكم من هذه الأمور وغيرها من الصلوات والزكوات والصيام والحج والجهاد والمعاملات بالعدل لغير هذا. أمرهم بأن يوفوا بعهد الله الذي عهد إليهم، وهذا واجب على جميع المكلفين أن يوفوا بعهد الله الذي عهده إليهم في أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه وتعالى. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال بعض أئمة التفسير: قال تعقلون ثم تذكرون، لأن العباد يتدبروا ونظروا عقلوا ما أوحي إليهم وتذكروا ما يجب عليهم وتذكروا الفوائد التي تحصل بهذا الشيء، فعند ذلك يتقون وينتقلون من الذكرى والتعقل إلى العمل والسمع. ولهذا قال بعد فلا تذكروا وصاكم به لعلكم تتقون. فالإنسان المكلف متى تعقل الأمور وتذكرها وفهمها جيدا فإن العقل الذي أعطاه الله إياه مع ما وعده به على الخير من الخير وما توعده على الشر يتقي الله جل وعلا. عقله الذي أعطاه الله إياه مع ما فهمه من الأوامر والنواهي كل ذلك يلزمه بأن يتقي الله فيما يأتي ويذر ويخاف الله ويراقبه فلا يدع مفروضا ولا يرتكب محظورا. وبعدها من النواهي قال وأن هذا صراطي أن هذا صراطي يعني هذه الأوامر هذه الأمور التي مرت أن هذا يعني هذا الذي ذكرته لكم يعني هذا الذي ذكره نبي لكم يعني القاقول تعالى واتلوا يعني هذا الذي ذكره الرسول إليكم من الأوامر والنواهي هو صراط الله المستقيم وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. فأمر باتباع الصراط والالتزام به والسير عليه. والصراط هو الطريق الواضح وقال مستقيما الذي ليس فيه اعوجاج بل هو طريق واضح لاحب مستقيم ليس فيه اعوجاج كل من سقام عليه الى دار السلام الى شاطئ السلامه ومن حاد عنه فانه ينتهي به ما سلكه الى النار والى سوء المصير والى غضب الله وعقابه. ثم قال بعد هذا ولا تتبعوا السبل وهي البدع والشبهات والشهوات المحرمة والمذاهب المنحرفة الباطلة والنحل المخالفة للحق وسائل الديانة الباطلة كلها سبل يجب الحذر منها. ولا تتبعوا السبل كل ما خالف أمر الله داخل في السبل من مذهب باطل من نحلة باطلة من دين باطل كاليهودية والنصرانية والبوذية وغير ذلك كل ما خالف هذا الصراط الواضح الذي أمر الله بسلوكه ودل رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأرشده إليه وهكذا رسوله دل الناس هذا الصراط هو الواجب الالتزام هو الواجب الاتباع هو الذي يجب أن يسار عليه على جميع أهل الأرض. وما خالف ذلك هو من السبل التي نهينا عنها. فكل دين يخالف شرع الله وكل مذهب يخالف شرع الله وكل شبهة تقي في الطريق وكل شهوة محرمة كل ذلك يجب أن يبتعد عنه. ولا تتبعوا السبل فتفرق سبيله وحد الصراط لأن الحق واحد كما قال جل وعلا الله هو الذي ولي الأمر يخرجهم من الظلمات إلى النور فالنور هو الحق هو واحد والظلمات لا حد لها. فالصراط المستقيم واحد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه في توحيد الله والإخلاص له وفي فعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود التي حدها الله سبحانه ورسوله. وما عدا ذلك وخالف ذلك هو السبل التي يجب الحذر منها والابتعاد عنها لأنها تصد عن سبيله وتفرق الناس عن سبيله وتجرهم إلى دار الهوان. وهذا الصراط ذكره الله في مواضع من ذلك ما في سورة الفاتحة شرع الله لعباده يسأل هداية إليه لأنه في أشد الضرر هذا الصراط العظيم فقال سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم المعنى قال قولوا هذا المعنى أنه أمرهم بهذا بأن يحمدوه وأن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين ثم يقولوا اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم هو صراط الله الذي أمر بالالتزام واتباعه والسير عليه وهو علم وعمل علم بالحق وعمل به وهو طريق المنعم عليه صراط الذين أنعمت عليهم فسره بأنها طريق منعم عليهم وهم أهل العلم والعمل الذين عرفوا الحق واستقاموا عليه وهم الرسل وأتباعهم وهم نذكره في قوله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم منعم عليهم هؤلاء هم أصحاب الصراط المستقيم بخلاف المغلوب عليهم والضالين فإنهم أصحاب الجحيم طريقهم طريق الغضب والضلال، يجب الحذر منه، هو داخل في السبل. طريق اليهود المغضوب عليهم لأنهم عرفوا ولم يعملوا فاستحقوا الغضب من الله، والنصارى ظلوا عن السبيل فعليهم نصيبهم من غضب الله وعليهم نصيبهم من الضلالة، لأنه يغلب عليهم الجهل وإن كان عند بعضهم علم، فلهم نصيبهم من غضب الله الذي أعطاه اليهود وأنزله باليهود، ولهم مع ذلك نصيبهم من الضلالة وهي الغالبة عليهم، نسأل الله العافية. فمن غضب فمن عن علم وعمل فهو المنعم عليه وهو من أصحاب الصراط المستقيم، ومن حاد عن ذلك باتباع الهوى فهو من الجحيم ومن أتباع اليهود وأشباههم، ومن حاد عنه عن ضلالة وعن إعراض وعن غفلة وعن قلة مبالاة فهو من أصحاب النصارى ومن أشباه النصارى، فهو مغضوب عليه وهو إلى طريق الجحيم، نسأل الله العافية. وقد قال الله جل وعلا في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إلى الله تصير الأمور. هذا النبي العظيم بعثه الله يهدي إلى هذا الصراط ويدعو إليه ويرشد إليه قولا وعملا وعقيدة، فقوله يدعو إليه وعمله يدعو إليه، وما وضحه الأمة من عقيدة صالحة هي أصل الصراط المستقيم، الصراط المستقيم. فوجب على جميع المكلفين الالتزام بهذا الصراط، وإنما يتم هذا بالإعصام بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الموصل إلى هذا الصراط هو التمسك بكتاب الله والالتزام به قولا وعملا واعتقادا، وهكذا بالسنة المطهرة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. من تمسك بهما واستقام عليهما فقد سلك الصراط المستقيم. وقد بين الله عز وجل في كتابه العظيم أن سلوك هذا الصراط هو الحياة وهو النور وهو الهدى، ومن حاد عن ذلك فإلى الظلمة والهلاك والشقاء والموت. فالاستقامة على صراط الله والعمل به والسير عليه عن علم وعمل وعقيدة، هذه هي الحياة الطيبة السعيدة. قال عز وجل: يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما تبين، أن ما دعا إليه الرسول هو الحياة، كما أن ما دعا إليه الرب في كتابه العظيم هو الحياة، وما دعا إليه الرسول هو ما دعا الله إليه، فإنه المبلغ عن الله. فدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة من الله عز وجل لأنه أمره يبلغنا ذلك، فما دعا إليه الله ورسوله هو الحياة، والاستجابة له هي طريق الحياة، الحياة السعيدة، الحياة الكريمة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كما بوضوءه ليس بخارج منها. فبين سبحانه أن الكاف ميت وأنه في الظلمات ليس بخارج منها، لعدم الالتزام بهذا الصراط وعدم أخذه به، سواء في موت وجهالة وفي عمى وضلال. فطريق الحياة وطريق السعادة والنور بالالتزام بطريق الله وصراطه المستقيم والسير عليه. فمن استقام على دين الله وثبت عليه عن علم وبصيرة فقد رزقه الله الحياة السعيدة والنور العظيم الذي يخرجه من الظلمات. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزجن أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبين سبحانه أن من عمل الصالحات عن إيمان والتزم بالحق فإن الله يحيي الحياة الطيبة، وهذا هو الصراط المستقيم. العمل الصالح عن إيمان وعن إخلاص وعن توحيد وعن تصديق هو الصراط المستقيم. فمن سلك هذا الصراط في علمه وعمله عن إيمان وعن إخلاص وعن صدق أحياه الله الحياة الطيبة التي فيها راحة الضمير، نعيم الروح، طمأنينة القلب، شعوره بالسعادة، شعوره بأسباب النجاة، إلى أن يموت على ذلك ثم إلى الحياة الأكمل. ولهذا قال بعده ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة عادلة طيبة لأنها عن إيمان وعن إخلاص وعن صدق وعن بصيرة. وبعد ذلك حياة أكمل في دار النعيم يجزيه الله في ذلك بأحسن ما كان يعمل فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. وقال في سورة الشورى سبحانه وتعالى وكذلك أوحيناك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما كتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا به من نشاء من عبادنا. فجعل وحيه صلى الله عليه وسلم روحا تحصل به الحياة السعيدة وجعله نورا تحصل به الهداية والبصيرة. وكذلك أوحينا إليك يا محمد روحا من أمرنا. وهذا الوحي الكتاب العزيز والسنة المطهرة هذا الوحي هو الصراط المستقيم والروح هذا الصراط المستقيم الذي هو الالتزام والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هذا هو الروح. من فقده فقد الروح سواء مع الأموات وإن مشى مع الأحياء وسار مع الأحياء كما تسير البهائم لكنه فاقد الروح فاقد الحياة لإيمانه وتقواه وعدم سلوك هذا الصراط المستقيم. فهو ميت مع الأموات كما سبق في قوله سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه. ومن أعطاه الله هذا النور هو نور الوحي نور الكتاب والسنة حصلت له الهداية إلى هذا الصراط والبصيرة بكل ما أمر الله به ورسوله. وكذلك أوحينا روحا من أمرنا يعني من وحينا ما كنت تدري ما كتابه ولا الإيمان يعني قبل نزوله ولكن جعلناه نورا يعني هذا الوحي جعله الله نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. فهو الهادي عليه الصلاة والسلام الصراط المستقيم الدال عليه المرشد المعلم الموجه وهذه هداية البلاغ والبيان كما في قوله جل وعلا وأما ثمود فهديناه واستحبوا العمى على الهدى هذه هداية البلاغ والبيان. أما الهداية التي هي بمعنى التوفيق والرضا بالحق والإيثار له هذه بيد الله جل وعلا لا يملكها أحد. وهي مذكورة في قوله سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وفي قوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هل يقال لها هداية التوفيق هداية إيثار الحق على غيره والرضا به هذه بيد الله جل وعلا. أما البلاغ والبيان والدلالة والإرشاد هذه بيد الرسل عليه الصلاة والسلام وبيد أتباعهم من العلماء والدعاة إلى الخير هم هداة لكن هداة بلاغ هداة بيان. أما الهداة الذين أما الهدى الذي يترتب عليه رضا القلب وقبوله الحق والطمأنينة إليه والرضا به وإيثاره على ما سواه هذه بيد الله عز وجل ليست بيد المخلوقين. فعلى المؤمن وعلى العاقل أن يسأل ربه الهداية دائما ويضرب في أن يهدي قلبه لقبول الحق ويعينه على إيثاره على ما سواه والرضا به وأن يهديه سواء السبيل وأن يعيده من طاعة الهوى والشيطان. وقد أمر الله في كتابه العظيم بالإلتزام بكتابه في آيات وأمر بالإلتزام بطاعته وطاعة رسوله في آيات ليستقيم عليها المؤمن وليتذكرها كما في قوله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل من ربكم ولا تتبعوا من دونها قليلا ما تذكرون سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. قال عز وجل كتاب أنزلناه لك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في آيات كثيرات بين فيها ما دل عليه كتابه وما يهدي إليه وأمر العباد بالالتزام به واتباعه والسير عليه وهكذا بطاعته وطاعة رسوله في آيات كثيرات كما في قوله سبحانه في سورة النساء لما ذكر الفرائض والمواريث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال ايضا في سورة النساء يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بطاعته سبحانه وطاعة كتابه العظيم وطاعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وقال في سورة النساء أيضا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. فطاعة الرسول طاعة لله عز وجل، وطاعة الله ورسوله هي الصراط المستقيم، هي الهدى ودين الحق، هي العلم النافع والعمل الصالح. ثم بين جل وعلا أن الواجب على الناس عند التنازع أن يردوا ما تنازعوا فيه الله والرسول إلى الكتاب العظيم وإلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وهذا خير لهم وأحسن عاقبة، أخبر رسول أن هذا خير لهم في الدنيا والآخرة، وأنه أحسن تأويلا يعني عاقبة في الدنيا والآخرة. وقال عز وجل في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فأمرهم بطاعته ورسوله ونهى عن التولي عنه، هذا هو واجب الجميع أينما كانوا، أن يطيعوا الله ورسوله أينما كانوا، فيما أحبوا وكرهوا، في شدة والرحى، وفي جميع الأحوال. وقال في سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا بلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. فجعل الهداية في اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. وقال في سورة الأعراف: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك المفلحون. فجعل أنصاره أتباعهم أهل الفلاح دون غيرهم، أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنصاره هم المفلحون، هم السعداء. ثم قال بعد: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذين هم كستهم لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكتبه واتبعوه لعلكم تهتدون. فجعل الهداية في اتباعه وفي طاعته عليه الصلاة والسلام. فوجب على جميع المكلفين أن يطيعوه ويتبعوه، وهذا في الحقيقة طاعة له واتباع الكتاب. فإن من اتبع الرسول فقد اتبع الكتاب، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. فوجب الالتزام بذلك، وهذا هو الصراط المستقيم. فقال في آخر سورة النور: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحذرهم من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن من يحيد عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على خطر أن تصيبه فتنة في دينه فيشرك أو يصيبه عذاب أليم، نسأل الله العافية. فدل ذلك على أن اتباعه فرض، وأن طاعته فرض، وأن الحيد عن ذلك من أسباب الهلاك والزيف. قال في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والآية في هذا معنى كثيرة، كلها تدل على وجوب طاعة الله ورسوله وعلى وجوب التمسك بكتاب الله، وهذا هو الصراط المستقيم الذي يجب السير عليه والاستقامة عليه والحذر مما خالفه. فمن أراد السعادة والسلامة والنجاة في الدنيا والآخرة فعليه بالالتزام بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وطاعتهما والسير على ضوئهما وهدايتهما. ووجب عليه أيضا تحكيمهما في كل شيء والحذر مما خالفهما. ويجب عليه مع هذا أن يحذر الناس من ذلك، عليه الدعوة، عليه يحذر الناس من كتاب الرب جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو طريق السعادة وهو طريق النجاة في الدنيا والآخرة. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق حكام المسلمين وعلماءهم لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لاتباع شريعته وتعظيمها والسير عليها والحذر مما يخالفها. كما نسأله عز وجل يصلح قادتهم ويولي عليهم خيارهم ويوفق حكام المسلمين في كل مكان للالتزام بشريعة الله وتحكيمها والتحاكم إليها والحذر مما خالفها، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.